بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في درس من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننظر في أحداثها ونستلهم منها الدروس والعبر. لا يزال الحديث متصلا عن صلح الحديبية. ذكرنا في درسنا السابق أحداث هذا الصلح وكيف جرت الأمور فيه إلى توقيع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش، وحضر بالنيابة عنهم سهيل، وما الذي جرى مع ابن سهيل لما جاء ورمى نفسه بين يدي الصحابة رضوان الله عليهم في موقف شديد على النفوس، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبيه أن يسمح له بهذا الرجل من أهل قريش، لأنهم اشترطوا عليه أن من جاءهم مسلما من أهل قريش أن يرده ولا يقبله، ولكن والده أبى. وذكر أن أول من يطالبه به هذا الولد، أو ولده هذا. تم توقيع الصلح، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي الطريق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. روى مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعلمون موقف عمر بعد حادثة أبي جندل رضي الله عنهم أجمعين. فروى مسلم حديث أبي وائل وفيه قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. وفي المدينة جاءه صلى الله عليه وسلم أبو بصير، وهو مسلم طبعا، قد أسلم وهو رجل من قريش، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، يعني سلمه لنا. فدفعه إلى الرجلين، فوفى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعهد الذي بينه وبين قريش. فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني أخذ السيف منه ثم ضربه ضربة قتله. الآخر لما رأى الوضع ورأى صاحبه قد قتل بالسيف، فر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، يعني أمرا قد أخافه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، قتل والله صاحبي والله إني لمقتول، يعني مقتول إن لم تمنعوه مني. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه، هذه كلمة تقولها العرب في المدح، في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم. وقوله مسعر حرب يعني مسعر حرب، مشعلها. لو كان له أحد أي لو نصره أو وجد من يناصره ويعاضده. طبعا هذا في إشارة له، في إشارة له أنك هرب حتى لا نسلمك لهم مرة أخرى. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، خرج باتجاه البحر. البحر وين الآن؟ اللي هو بحر جدة، البحر الأحمر. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل. أبو جندل اللي جاء ورمى نفسه بين يدي الصحابة في صلح الحديبية، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، يعني مجموعة كبيرة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، يعني يناشدوه بالله والرحم، أرسل، أرسل لهم، من أتاه فهو آمن. انقلبت الصورة عليهم، هم أرادوا أن يمنعوا ازدياد عدد المسلمين، زاد عدد المسلمين. طيب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد، طبعا الصلح من ضمن بنوده إيقاف الحرب، إيقاف القتال والجهاد بينهم وبين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء لا يدخلون ضمن سلطة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا يلتزمون بالعهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم بناء على الصلح، لكن شكلوا جماعة فصاروا يعني يقتلون كل من خرج من قريش بمال أو قافلة ويأخذونها. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، خلاص تعال. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هذه أحداث صلح الحديبية وبعض ما جرى بعدها. هناك نتائج ودروس وعبر كثيرة جدا يمكن استنباطها من ذلك الصلح العظيم الذي عد فتحا عظيما. حتى قال البراء رضي الله عنه: تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، رواه البخاري. وعن أنس كذلك عند البخاري قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر فوائد وحكم هذا الصلح: وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. ولذلك أنصحكم أن تقرأوا كتاب زاد المعاد، وهذا كتاب زاد المعاد من الكتب المهمة التي يحتاجها المسلم أن يقرأها ويطلع عليها، خصوصا في موضوع السيرة. فإن ابن القيم رحمه الله كان يذكر السيرة ويذكر الدروس والعبر من أحداثها. فمن أهم الدروس والعبر والهدايات التي تضمنتها أو تضمنها صلح الحديبية أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. إنه ماذا؟ فتح مكة. فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقتضيها أو التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومن هذه الدروس والعبر والهدايات أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. إذن أنتم لاحظوا، صحيح أن الجهاد في هذه الفترة وقف بسبب المعاهدة والصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش، لكن أمور الدعوة ماضية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من مكاتبته لأهل البلدان ودعوتهم للإسلام وغير ذلك. فالمسلم في كل وقته وحينه يعمل لله، سواء كان مع نفسه أو مع أهله وذريته ومع أصحابه وأقربائه ومع المحيطين به وفي مجتمعه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقوله وفعله. ومن هذه الدروس والعبر والهدايات التي نتعلمها من هذا الصلح تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وتوقيره، وردع من جفى عليه بقول أو فعل. حتى قال عروة بن مسعود لأهل قريش لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وهكذا المسلم إخواني المستمعين يكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم محبا له. فإن سأل كيف أكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا له بعد موته؟ الجواب: أولا بتعظيم سنته وهديه، ثانيا تقديم حكمه على كل حكم سواه وعلى هوى النفس وعلى كل أحد، ثالثا تطبيق سنته صلى الله عليه وسلم في سائر أمور الحياة ومجالاتها. فالمسلم المعظم والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع حديثه امتثله وعمل به ودعا إليه، واعتقد أن الهداية إنما تتحصل من طريقه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. المسلم المعظم والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله فيردها إن لم يفهمها أو عارضت رأيه وهواه، بل السنة عنده مقدمة. ومن الدروس والعبر من صلح الحديبية قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب لما سأل عن حالهم في هذا الصلح الذي تضمن من الشروط ما ظاهره ظلم المسلمين. يقول عمر: قال فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ فكان جواب الصديق رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فالسلام أخواني المستمعين تقتضي أن يتمسك المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر له وجه الحكم والمقصد منه.
فهنا يظهر للمسلم أن النص مقدم على الرأي، وأنه لا اجتهاد مع نص ولا رأي إذا صح النص. روى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، فوالله ما ألو عن الحق، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، قال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول، ولكنك تكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى أنت؟ قال: فرضيت. وهذا سهل بن حنيف يقول: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. فمن صفات المؤمن التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقابله بهوى، وأن لا يقابله بهوى متبع أو رأي مخالف. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يشددون على من يعارض النص برأيه، ومما ورد في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، أو قال: الحياء كله خير، أو الحياء خير كله، الحياء خير كله، قال: أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إننا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ ومن حرفت الفرق إخوان المستمعين وظلت عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتقديم العقل على النص الشرعي. فالله يثبت الأمر وهم ينفونه لمعارضته العقل بزعمهم. فإن قيل: ألم يدعو الله عباده إلى إعماد العقل في التفكير والتدبر؟ وهذا معناه أنه معتبر في الشرع، كما قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نقول: نعم، قد حث الله على التدبر والتفهم للمقاصد والحكم واستخراج الأحكام، وهذا يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق التفكر والنظر، وإنما يتم ذلك بالعقل. بل من الأدلة التي يستدل بها على تقرير الأحكام الشرعية القياس، والقياس دليل عقلي، ولكنه يقوم على النص فيستخرج علته، ثم يبحث عن تحقق وجودها في الفرع المراد نقل حكم الأصل إليه لاتفاق العلة بينهما. ومع أنه دليل عقلي إلا أنه يعتمد على ماذا؟ على النص. فالعقل دوره مع النص الشرعي فهمه واستنباط دلالاته وبحث لوازمه، وليس له معارضته، وليس له معارضته، لأن العبد يؤمن بصدق الوحي بنوعه الكتاب وما صح من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدور لا يملكه إلا من له أهلية وعلم بطرق الاستدلال، وليس لكل أحد. والله وجدنا بعضهم لا يعرف يقرأ يمكن حتى صغار المفصل ولا يعرف معانيها، ثم يأتي ويشكك في صحيح البخاري وفي أحاديثه ويلوك بعض الشبه التي يسمعها من ها هنا ومن ها هنا، ثم يأتيك وبصدر منفوخ ويقول: لقد وجدت في بعض الأحاديث تناقضا مع نصوص الكتاب والسنة. الله المستعان، أنت متناقض مع نفسك أولا. فهذا من ما ابتلينا به في زماننا هذا، أن يدعي أمثال هؤلاء الأصاغر وجود تعارض بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح منها وبين كتاب الله، ويتلقفون الشبه هذه من قبل المستشرقين، ثم يلوكونها ويجترونها ويكررونها كالإمعة بلا علم صحيح ولا استدلال صحيح، ثم قد يقعون في الشك في الله وفي دينه والعياذ بالله، بحجة أنهم أهل عقل وعلم تجريبي، ونسوا أنهم عبيد لله يجب عليهم أن يستسلموا له ولحكمه الشرعي والقدري سبحانه وتعالى. وما الدروس والعبر التي نستفيدها من صلح الحديبية؟ حفظ المسلم لعهده مع غيره ولو كان غير مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهده مع أهل قريش وهم على غير دينه، فلم يقبل من جاء مسلما بعد الصلح الذي أبرم بينهما ورده إلى المشركين. روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرم رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءه المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق لم تتزوج، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوفى بعهده مع قريش بخصوص الرجال دون النساء. وهذه إخواني المستمعين صفة المؤمن كما قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فعلى المسلم إذا عهد عهدا أن يلتزم به ولا ينقضه إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر، لأن من صفات أهل النفاق نقض العهود والغدر بها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن الدروس والعبر التي نستفيدها من صلح الحديبية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أم سلمة رضي الله عنها لما أشارت عليه بعدما اشتكى إليها النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصحابة في الامتثال لأمره بالحلق والتحلل من الإحرام ونحر الهدي وذبحه، فقالت له: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ خرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه يعني ناقته وهديه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. فليس من العيب أن يأخذ الرجل برأي زوجته، فقد تقدم له من الرأي ما فيه حل لمشكلته أو ما يعاني، وليس كما يقول بعض العامة في مشاورة النساء شاورها ثم خالفها. فالصواب في عكس ما أشارت به المرأة وفي بعض الآثار التي لا تصح، خالف المرأة فإن في خلافها البركة، لا غير صحيح الكلام، بل المرأة عاقلة وتستطيع تدبير الأمور. ومن الدروس والهدايات التي يمكن أن نستخلصها من صلح الحديبية أن الأصل في أمر الشرع الوجوب والفورية، إلا إذا دل الدليل على أنه للاستحباب أو التراخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضوان الله عليهم بالحلق والنحر وتأخروا في الاستجابة بسبب الغيظ الذي كان في قلوبهم على المشركين، وأملهم في أن ينزل وحي من السماء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة ولو مع قتال أهل قريش، تضايق النبي صلى الله عليه وسلم وغضب. ولو كان الأمر ليس للوجوب وليس للفورية لما تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان في الأمر سعة، من أراد أن ينفذ نفذ، ومن أراد أن يترك ترك، ولا تثريب عليه. وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة فالأصل أنه محمول على الوجوب على الفورية، إلا أن يأتي إلا أن يدل دليل على أنه للاستحباب أو الإباحة أو التراخي. ومن الدروس والهدايات التي يستفيدها المسلم من صلح الحديبية قاعدة العبرة بمآلات الأمور، أي بما تصير إليه الأحداث والوقائع من نتائج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية وظاهر شروط الصلح أنها ضد المسلمين وأنها قد احتوت على الظلم، ولكن ترتب عليها من النتائج الشيء الكثير والكبير، دون أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي أصل من أصول الإسلام. قال ابن حجر رحمه الله: ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا، فإن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. وهكذا المسلم العاقل لا يتسرع، انتهى كلام الحجر، وهكذا المسلم العاقل إخوان الأفاضل لا يتسرع في الأمور، فلينظر في عاقبة أمرها وما تؤول إليه، فقد يكون الأمر مشروعا، ولكن ما يترتب عليه من نتائج غير مشروعة. ولذلك تمهل. مثال: نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ ما السبب؟ لأن ذلك يؤول إلى سب المشركين لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك من الأمثلة: النبي صلى الله عليه وسلم هم بهدم الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكنه لم يفعل. ما السبب؟ لأن ما سيؤول إليه الأمر بعد هدم الكعبة أكبر مفسدة من المصلحة المرجوة من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ارتداد بعض من أسلم حديثا بعد فتح مكة، والردة أمرها أعظم مفسدة من ترك الكعبة على ما هي عليه. والقاعدة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إخواني المستمعين، هذه بعض الفوائد، بعض الدروس والعبر التي يمكن أن نستظهرها من
صلح الحديبية. وصلح الحديبية من الأمور العظيمة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تركت شيئا من الأحداث اللي وقعت اختلبا للاختصار، لأن الهدف هو أن نتكلم على مجمل السيرة دون تفاصيلها، وننظر في الدروس والعبر من سيرة هذا النبي العظيم الذي قد امتن الله عز وجل به علينا. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.